إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أعظم سبعة. أعظم سبعة. ذات يوم تساءلت، لماذا يشرع الله عز وجل لنا أذكارا وأورادا؟ هذه الأوراد أو الأذكار، مثلا في أذكار الصباح والمساء، مثلا في أذكار بعد الصلوات، في أذكار قبل النوم، الله سبحانه وتعالى شرع لنا آيات وصور معينة. هذه الآيات والصور نكررها كثيرا، ربما في اليوم الواحد يعني يصل في بعضها إلى أكثر من 5 مرات أو 6 مرات. فمثلا نحن نقرأ آية الكرسي أكثر من مرة في اليوم الواحد، نقرأها بعد الصلوات، نقرأها في أذكار الصباح، نقرأها قبل النوم. وشرع الله عز وجل لنا نحن نقرأ الفاتحة على الأقل 17 مرة، على الأقل 17 مرة في الفرائض، 17 مرة فضلا عن النوافل. مثلا نحن نقرأ المعوذتين، سورة الفلق وسورة الناس، نقرأها كثيرا في اليوم والليلة، نقرأها بعد الصلوات دبر الصلوات المكتوبات، ونقرأها في أذكار الصباح والمساء، ونقرأها قبل النوم، نقرأها في مواطن كثيرة. فتساءلت، لماذا يشرع الله عز وجل قراءة هذه السور المخصوصة وتلك الآيات المخصوصة في تلك المواطن هذا العدد من المرات؟ سبحان الله. فتأملت في طبيعة الإنسان وتأملت فيما يتعرض له. سبحان الله، الإنسان كما يعني كما أخبر الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. الإنسان مهدد بشيء اسمه النسيان، والنسيان يأتي في القرآن على معاني. هناك نسيان عقلي، وهناك نسيان قلبي، وهناك نسيان عملي. نسيان عقلي زي مثلا اللي حصل مع سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، وحصل مع غلامه، انه نسي، هذا نسيان عقلي، نسيان عقلي خلاص. هناك نسيان قلبي، يعني كما في قول الله عز وجل: ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وهناك نسيان عملي كما في قول الله عز وجل: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. الطبري يقول: تركت العمل بها. فلذلك الإنسان معرض للنسيان. طيب، وكيف يكافح هذا النسيان؟ كيف يعصم الإنسان من هذا النسيان؟ يعصم بدوام التذكر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر، إذا ذكر ذكر. فهذه طبيعة الإنسان، إن هو لما يكون عنده رصيد من الإيمان لما يذكر يذكر، وهو لو أهمل الأمر أو أهمل بعض المعاني فهي عرضة للنسيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن الإيمان في جوف أحدنا كالثوب. الثوب مثلا لو لونه أزرق، فمرة على إثر مرة على إثر مرة يتغسل فيها يتغسل فيها يتغسل فيها، يبدأ يخلق، يبدأ يبلى. فكذلك الإيمان يحتاج أن يجدده الإنسان، نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. لذلك فالإنسان عرضة للنسيان، وهذا النسيان يعني خطورته في النسيان القلبي وفي النسيان العملي. الإنسان ينسى الآخرة، ينسى مقام ربه، الإنسان ينسى ما أعده الله للصالحين وما توعد الله عز وجل به العصاة، ينسى ذلك قلبيا ويكون في غفلة، أو ينسى ذلك عمليا فلا يعمل اليوم الآخر، ولا يعمل ليوم سيوسد فيه التراب، لا يعمل لمثل ذلك. فالإنسان معرض للنسيان. وما مشكلة النسيان؟ مشكلة النسيان إذا انعقد النسيان انعقد العصيان. للأسف الشديد، إذا انعقد النسيان فالإنسان مهدد بالعصيان، وإذا انعقد العصيان فالإنسان مهدد بالطغيان، نسأل الله العافية. لذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته بالمؤمن ومن رحمته بالمسلم، الله سبحانه وتعالى من رحمته به إن هناك معاني في غاية الأهمية والخطورة، هناك معاني لا ينبغي أن ينساها الإنسان أبدا. هذه المعاني لها خاصيتين: الخاصية الأولى إنها في غاية الأهمية والخطورة في بناء الإيمان في قلب الإنسان، وفي استقامة علاقته بالرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه. كمان يعني من انطلاقا من أن المعاني دي مهمة، فلذلك الشيطان يقف للإنسان فيها بالمرصاد. الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، الدنيا، شياطين، سواء كانت شياطين الجن أو شياطين الإنس، يريدون للإنسان أن ينسى هذه المعاني، ينساها قلبيا فلا يتذكرها قلبيا، أو ينساها عمليا فلا يعمل بها ولا يتفاعل معها. لذلك الله سبحانه وتعالى من كرمه ليعصم الإنسان من الوقوع في النسيان والوقوع في العصيان والوقوع في الطغيان، الله سبحانه وتعالى شرع له أنه يقرأ مثلا آية الكرسي أكثر من مرة في اليوم، ويقرأ مثلا الفاتحة أكثر من مرة في اليوم، ويقرأ مثلا المعوذتين، ويقرأ سورة الكافرون، ويقرأ خواتيم البقرة، وغيرها من الايه من الآيات والسور التي نستخدمها كثيرا في أورادنا وفي أذكارنا ونستعملها كثيرا. ولذلك سبحان الملك، إذا فهمنا ذلك ندرك مسألة مهمة، إن هذه الآيات والسور أولى بالعناية. هذه الآيات والسور أولى بالعناية. لماذا؟ تستخدم. يعني أنت كم مرة تستخدم الفاتحة في العبودية؟ كم مرة في اليوم؟ كم مرة تستخدم آية الكرسي؟ كم مرة تستخدم المعوذتين؟ فللأسف الشديد تتصور أن إنسان مثلا هو في آية الكرسي لا يعرف ما معنى ولا يؤوده حفظهما، وإنسان مثلا في خواتيم البقرة لا يعرف ما معنى لا تحملنا إصرا، ومثلا في المعوذتين أو في سورة الفلق لا يعرف ما معنى غاسق إذا وقب، لا يعرف معنى هذه الأشياء. المفروض أن هذه الآيات والسور بتؤدي دور مهم، دور مهم، أن تلاوتها المرة تلو المرة وقراءتها قراءة تذكير هي تذكر الإنسان بهذه المعاني وتجدد عهده بها وتعينه على امتثالها. المفترض أن لها دور تؤديه، لكن للأسف الشديد لما تكون هذه يعني الآيات العظيمة والسور العظيمة تفرغ من مضمونها، فيصير التعامل معها للأسف الشديد طقوسية لا عبودية. طقوسية، أن الإنسان من الطقوس أنه مثلا يقرأ خواتيم البقرة في الوقت الفلاني، ويقرأ آيات الكرسي في الوقت الفلاني، ويقرأ كذا في الوقت الفلاني. سبحان الله، يعني مثلا هو في خواتيم البقرة، خواتيم البقرة عبارة عن دعاء يدعوه الإنسان، يدعو الله سبحانه وتعالى. فتصوروا أنه بيدعو دعاء وهو حتى لا يفهم معناه، فضلا أن يكون قلبه حاضر وهو يدعو هذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. يغفل عن هذا المعنى ويلهو عن هذا المعنى، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، فقال: ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين، إنسان يكون بيقرأ هو غافل عن المعنى، ويكون قلبه لاهي، يعني لا يقرأ وهو متفهم ولا يقرأ وهو متدبر لهذه المعاني، فضلا عن امتثال هذه المعاني. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وصف بعض الآيات، وصف بعض السور بوصف عجيب، وصفها بأنها يعني أعظم، أهم، أفضل. هذا الوصف جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكانة هذه الآيات والسور. لذلك سبحان الله، إذا تتبعتم الآيات والسور التي وصفت بأنها أعظم وبأنها أفضل وبأنها أهم، إذا تتبعتموها تجدون أن هذه في الغالب هي الآيات والسور التي نستخدمها في أذكارنا وأورادنا وصلواتنا وغيرها. نعم، سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، نحن نستخدمها في الصلوات وفي غيرها. سبحان الله، سورة الفلق، سورة الناس، نحن نستخدمها يوميا. سبحان الملك، يستخدمها الإنسان يوميا، ثم رغم ذلك للأسف الشديد هو لا يفهم معناها ولا يعرفها، وربما للأسف الشديد يعني يرددها يعني وهو أبعد ما يكون عن معانيها، وربما كان يرددها وهو يقع في مخالفة بعدها بدقيقة. يعني مثلا ربما إنسان يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وبعدها مباشرة ربما يعني إذا كان يخاف من شيء، مثلا يخاف إن في حد يسحر له أو إن أحد يضره، يروح يذهب لساحر، يذهب لعراف، يذهب لكاهن. هو سبحان الله لسه يقول أعوذ برب الفلق، سبحان الله، أستجير بالله، ألجأ إلى الله، أعتصم بالله، أحتمي بالله سبحانه وتعالى، سبحان الله. يبقى عمال يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وهو أصلا في قلبه هو ما تاب ولا يريد أن يتوب، وربما بعدها يعاقر معصية كان يعاقرها قبله. فالقضية الحقيقة يعني القضية صعبة جدا، صعبة جدا من ناحية إيه؟ من ناحية إن هذه أشياء ينبغي أن تؤدي دورا في حياتنا، فللأسف الشديد هذه الأشياء ما عادت تؤدي هذا الدور في حياتنا، مش بسبب إن هي لا تؤدي الدور، لأن إحنا أسأنا التعامل معها، نحن لم نحسن التعامل معها، تصورنا الأمر مجرد يعني كلام نتلوه وكلمات نقولها وخلاص، ما يعني فما أدناهاش كما أراد الله سبحانه وتعالى. ودائما للأسف الشديد يحصل عندنا خلط بين يعني ما أسماه ابن القيم الأجر والأثر، الأجر والأثر. إن شاء الله كل من يعني يلتزم تلك الآيات والسور في أذكاره وفي صلواته وفي أوراده فهو مأجور إن شاء الله، فيعني الأجر منعقد إن شاء الله رب العالمين. لكن الأثر، يعني مثلا أنا دائما أقول لو إنسان قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قالها لكن وجاء في هذا اليوم وقال طب ما أنا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ليه أنا النهاردة حصل لي ضرر؟ ليه أوذيت؟ هل الكلام ده مش صحيح؟ لا، حاشا وكلا أن يكون الكلام ده مش صحيح. القصة كلها أن هو قالها فأجر، بس هو ما قالهاش بقلبه، ما قالهاش هو فاهم معانيها، فما انعقدش الأثر أنها تحميه أو تحفظه. إنسان يقول أنا والله العظيم قبل ما نام قعدت أقول آية الكرسي وقرأت آية الكرسي، مش الحديث بيقول لا يزال عليه من الله حافظ حتى يستيقظ؟ طب ما أنا قلتها، ليه حلمت بكوابيس؟ وليه حصل لي مش عارف إيه؟ وليه؟ مش المشكلة في آية الكرسي، هو انعقد لك أجر. طب ليه ما انعقدش الأثر؟ لأن أنت حضرتك أنت ما قلتهاش حتى وأنت متفهم معانيها، أنت سبحان الله مش فاهم حتى أنت بتقول إيه، يعني أنت ربما قلتها حتى وأنت مش مركز المعنى اللي أنت بتقوله، ما قلتهاش بحضور قلب، ما قلتهاش بحضور قلب، ما كنتش مستحضر هذه المعاني وأنت تقولها، سبحان الله. لذلك يعني كنا بنقول يعني دائما الإنسان إذا دعا دعوة أو إذا يعني أراد أن يحق الله عز وجل له أمرا، فمحتاج أن على الأقل أكون فاهم أنا بقول إيه. النقطة الثانية أن يكون قلبي حاضر وأنا بدعي، قلبي حاضر، ما كنتش بقولها كده. في فرق كبير، ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستعارة، فرق كبير ما بين إنسان وهو يعني بيستغيث بالله بيجأر إلى الله سبحانه وتعالى، وبين إنسان بيقولها كده بيردد كلامه خلاص. أنت لو 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 تعرض لك اثنان، واحد منهم يعني بيقول لك أنا محتاج وكذا وكذا وكذا، ورأيت إن هو يعني أظهر الحاجة فعلا وهو ربما بكى وربما حصل، والثاني بيقول لك أنا محتاج أنا مش عارف، لا شك إن هذا الذي يعني شعرت إن هو وجدانيا متأثر أنت يعني تجود عليه بالعطاء قبل أن تجود على هذا. فلذلك سبحان الله الإنسان محتاج أنه قلبه يكون حاضر، محتاج كمان ناخذ بالأسباب، ياخذ بالأسباب، يعني هو ما يكونش سبحان الله. يعني لذلك كانوا يقولون دعاء بلا عمل كقوس بلا وتر. لذلك سبحان الله إجابة سؤال ليه رغم أن احنا بنردد كذا ونردد كذا كذا ونردد كذا، ليه الحاجات دي احنا مش لاقين أثرها في حياتنا؟ المشكلة مش في الآيات ومش في السور ومش في الأذكار ومش في الأدعية، المشكلة في طريقة التعامل مع هذه الآيات والأذكار. بالضبط زي إنسان معاه سلاح، هذا السلاح من شأنه أنه يحميه ويعصمه، لكن للأسف الشديد هو ما يعرف كيف يستخدمه، للأسف الشديد هو حتى ما يفهم السلاح ده نوعه إيه ويتعلق بإيه وما يستخدمه من الأساس، أنه ربما بس هو متصور أن هتحصل له الحماية بأنه حمل السلاح، تحصل له الحماية، لا، تحصل له الحماية بحسن استخدام السلاح وبحسن استعمال السلاح. لذلك أنا أقول أن الإنسان محتاج الحقيقة، محتاج أن هو يشوف الحاجات الآيات والسور اللي ربنا وصفها بأنها أعظم أو بأنها أفضل من خلال كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم أو أفضل الآيات والسور، ومحتاج يعتني بها عناية خاصة، اللي الإنسان يحتاج إليها، يحتاج إليها لأن سبحان الله لو تأملنا فيما تقدمه لنا هذه الآيات والسور تقريبا هتستوعب كل حاجتنا. لذلك أنا كنت دائما أقول كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. فللأسف الشديد يعني إحنا إهملنا لهذه الآيات والسور يتسبب عندنا في كثير من المشكلات، وهذه الآيات والسور كفيلة بحل كثير من مشكلاتنا. أنت أيها المشاهد الكريم لا شك تعاني من مشكلة، وأنت أيتها المشاهدة الكريمة لا شك تعاني من مشكلة. أنا أقول لحضراتكم باختصار، وإن شاء الله لعل ذلك يتبدى إن شاء الله في نهاية هذه الحلقات، إن كل مشاكلنا يعني هذه الآيات والسور التي وصفها الله عز وجل بأنها أعظم الآيات أو أفضل السور على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات والسور كفيلة بحل كل تلك المشكلات. لكن للأسف الشديد إحنا يعني ما أحسننا الانتفاع بها. لذلك نحن باختصار ندعو إلى أن هذه الآيات والسور إحنا نحصرها ونهتم بها ونعتني بها عناية خاصة، ونقدمها على غيرها، نقدمها على غيرها، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتابعوا معي هذا الحديث الذي جاء في مسند الإمام أحمد، وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط رحمه الله، وحسنه الشيخ الألباني شيخه رحمه الله رحمة واسعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال له عقبة ابن عامر رضوان الله عليه، قال يا رسول الله أقرئني من سورة هود أو سورة يوسف، وفي رواية أقرئني من سورة هود، أنا أريد أن يقرأ من سورة هود أو سورة يوسف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تقرأ شيئا أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلق. فانتبهوا معي أيها المشاهدون الكرام، انتبهوا معي إن النبي صلى الله عليه وسلم صرفوا عن إن هو يروح لسورة هود أو يروح لسورة يوسف إلى ما هو أهم له الآن، إلى ما يستخدمه في الأوراد. ولذلك نحن يعني لنا كتاب اسمه كيف نسعد بسورة الفلق، يعني لو طالعتم ستجدون كيف كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم سيدنا عقبة سورة الفلق، رغم أن السورة هو ربما يكون حفظها بس هو يريد أن ينتفع بها انتفاعا كاملا، يريد أن هو يقرأها ويحفظها ويرددها في مواطن وينتفع بها ويمتثلها ويعلمها ويدعو إليها. هذه أمور مهمة، مهمة للغاية. لذلك يعني نحن في هذا البرنامج إن شاء الله هناك يعني سبع سور وآيات، هذه السبع سور وآيات سنخصها إن شاء الله يعني بالتدارس في هذه الحلقات على مدار هذا الشهر الكريم إن شاء الله. هذه السبع باختصار هي الفاتحة، تليها آية الكرسي، خواتيم البقرة، وبعد خواتيم البقرة المعوذات الثلاث اللي هي الإخلاص والفلق والناس، وبعد ذلك سورة الكافرون. هذه سبعة، لذلك أعظم سبعة، هذه هي أعظم سبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه السبعة بصفات عظيمة، وأخبر أنها تقدم للإنسان كثير من الخيرات والبركات التي الإنسان أحوج ما يكون إليها. وهذه السبعة النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منها اعتنى بها عناية خاصة، ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بتعليمها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بتعليمها، وهذا ما نسميه الترتيب التعليمي، وهذا تكلمنا عنه في النشرة التعريفية لمنهجنا منهج المتدبر الصغير. لذلك هذا الترتيب التعليمي، لا شك الإنسان أول شيء يتعلمه الفاتحة لأنها في صلاته، والإنسان يتعلم بعد ذلك آية الكرسي يستخدمها، خواتيم البقرة يستخدمها، ويعني سنلاحظ إن شاء الله في عرضنا للآيات والسور، لهذه الآيات والسور سنلاحظ في عرضنا إن شاء الله لها كيف احتفى بها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف احتفى بإيصالها إلى الناس. بعض السامعين، بعض المشاهدين الكرام، بعض المشاهدات الكريمات ربما يقول إيه ده حاجات إحنا عارفينها وحاجات حفظينها. لذلك يعني إن شاء الله لو تابعنا سويا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأبي ويسأله عن الفاتحة ويسأله عن آية الكرسي، ويأتي بجابر بن عبد الله ويأتي بعقبة بن عامر وغيره من الصحابة ويكلمهم في هذه الآيات والسور ويحتفي بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم إن شاء الله تتيقنون إن شاء الله في نهاية هذه الحلقات، بل يعني ما يعني لما نشرع إن شاء الله في الكلام عنها سورة سورة وآية آية إن شاء الله، لعلكم تلاحظون وتتأكدون أن احنا في أمس الحاجة إليها. سنتناولها إن شاء الله بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم، أو منهجية ترتكز على المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، لننتفع بها أكمل انتفاع ويكون تعاملنا معها عبودية لا طقوسية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، دمتم بخير.